بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قوله إنما الأعمال بالنيات أي تحسب. إنما الأعمال بالنيات أي تحسب الأعمال على حسب النيات، إن كانت صالحة وإن كانت فاسدة. فشخص قام يصلي لله فهذا يحسب عمله على نيته، وهو أنه يثاب ويؤجر. وشخص قام يصلي يقصد بذلك غير الله رياء فهذا وإن كان قد صلى إلا أن صلاته لا تعتبر صحيحة لأن نيته لم تكن لله عز وجل، وإنما نوى شيئا من أمور الدنيا. ومنهم من قال إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال تصح بالنيات، ومنهم من يقول أن على وجه الكمال. والصحيح ما تقدم أن العمل يحسب بالنية على قدر النية وعلى ما كانت عليه النية، فإن كان العمل بنية صالحة حسب العمل عملا صالحا، وإن كان العمل بنية فاسدة حسب العمل على أنه عمل فاسد. وإنما لكل امرئ ما نوى أي أن كل إنسان ذكر أو أنثى يكون عمله أو يجد ما نوى من خير أو شر في يوم تبلى فيه السرائر ويظهر ما في الضمائر، فيجزى العبد على عمله. وإنما لكل امرئ ما نوى أي كل امرئ له الذي نواه. نويت خيرا فلك خير، نويت شرا فلك شر، نويت من أجل أن تمدح فلك مدح الناس، نويت أن تعطى فلك عطاء الناس، نويت الثواب من الله فلك الثواب من الله. هذا معنى وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا كالمثال، جعله كالمثال فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي عقدا ونية، فهجرته لله ورسوله أي حكما أي تحسب له، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا كالمثال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مثاله من هاجر إلى الله ورسوله فإن هجرته تحسب أنها لله ولرسوله، ومن كانت هجرته في نفسه لدنيا لتجارة أو لامرأة يريد نكاحها فهجرته كانت إلى الشيء الذي هاجر إليه. فرجلان هاجر على وجه المثال من مكة إلى المدينة، الأول هاجر إلى الله وإلى رسوله، ليس له مطلب غير هذا، فهذا هجرته إلى الله ورسوله، هجرته هجرة صحيحة يثاب عليها. والثاني هاجر سمع بامرأة حسناء يريد أن ينكحها، أن يتزوج بها، فهاجر لأجل ذلك، فهل يجد ثواب الهجرة؟ الجواب لا. فإن تزوج بالمرأة فقد وصل إلى ما أراد، وإن لم يتزوج بها فلا ثواب لهجرته ولا امرأة، لا هذا ولا هذا، على قدر النية. نعم، فهذا معناه. وهكذا من نزل إلى قتال المشركين فإن كان لإعلاء كلمة لا إله إلا الله فهذا يجد أجره كاملا موفرا، لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، وإن وجد شيء من المغنم فحسن، فهذا يجد ثوابا ناقصا. أو ذهب من أجل المغنم فهذا ليس له إلا ما وجد، فإن وجد شيئا من المغنم فذلك ثوابه، وإن لم ولو درهما ولو ثوبا مرقعا هذا نصيبك من المغنم، وإن لم يجد شيئا فلا ثواب، لا ثواب له. ورجل خرج في قتال الكافرين حمية لقومه فليس له إلا ذاك، إظهارا للشجاعة فليس له إلا ذاك، من أجل أن يذكر فليس له إلا ذاك، مع ما يجده من إثم الرياء. إذن العمل الواحد يقوم به العدد من الناس، وكل يتفاوت في المثوبة وعدمها والعقوبة وعدمها بسبب النية. وقد ذكر في هذا الحديث أن سبب إيراده أن رجلا هاجر، وفي الظاهر أنه هاجر إلى الله ورسوله، وإنما هاجر لنكاح امرأة يقال لها أم قيس، فكان هذا الرجل يعرف بمهاجر أم قيس، يعرف بهذا مهاجر أم قيس. نعم، هذا قالوا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة وذكر الدنيا. نعم، وعلى كل فإنما الأعمال بالنيات على ظاهره، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، والهجرة في اللغة هي الانتقال من بلد إلى بلد، هذه الهجرة. قال فلان هاجر، يعني انتقل من البلد التي هو فيها إلى بلد أخرى. وأما في الشرع فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو من بلد البدعة إلى بلاد السنة، أو من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، هذه كلها هجرة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه أذن لمن يهاجر هاجر إلى الحبشة، هاجر إلى الحبشة عند النجاشي رحمه الله، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة فهاجر، وكانت الهجرة بعد ذلك واجبة، الهجرة من بلد من مكة إلى المدينة. والذي لم يهاجر وكان في صفوف الكافرين وقتل بحجة الاستضعاف لم يعذر، لم يعذر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أرض الله واسعة لا توافق الكافرين على كفرهم، ولا تمتنع من إظهار شعائر الدين بحجة أنك مستضعف، إذا كنت مستضعفا فهاجر، فأرض الله واسعة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فلا تمتنع من عبادة الله بحجة أنك في بلد كافرة وأنك تمنع، هاجر، فأرض الله واسعة، هاجر فأرض الله واسعة. ولهذا هاجر الصحابة إلى الحبشة ثم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذه هي الهجرة العظمى. والهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بعد الفتح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما، وسيأتي معنا إن شاء الله. نعم. وتبقى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. والعجب ممن يحدث في بلاد المسلمين الفتن ويكفر المسلمين بوقوعهم في المعاصي والذنوب ثم تكون هجرته إلى بريطانيا. هذا من العجب والله، هذا من العجب. نعم، وهذا من الفتن ومن تلبيس الحق بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. وبقي أيضا الهجرة، دليل الهجرة من بلد الفسق والبدعة إلى بلد الطاعة والسنة، دليل هذا حديث أبي سعيد في الصحيحين في شأن الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب، فقال إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال لا، ما لك توبة، فقتله فكمل به 100، ما في توبة، نستمر في هذا الإجرام وفي هذه المعصية وفي هذه الكبيرة. ثم لا زال الرجل حريصا على التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انظروا إلى فضيلة العلم، الأول تعامل مع القضية بحماس، حماس وما عنده علم، تقتل 99 نفسا ثم تبحث عن توبة؟ ما لك توبة. فكانت العقوبة أن قتل بسبب جهله وإقباله على العبادة بلا علم، فكان سبب قتله. وأما العالم بسبب علمه حفظ نفسه وحفظ هذا الرجل، لكن بين له خطوات إذا أراد التوبة بصدق. قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فهذا في الهجرة من الأرض الفاسدة إلى الأرض الصالحة، لأن هذا يعين على الطاعة وعلى العبادة. نعم. والهجرة من بلاد الكفر لا تنقطع، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. فالهجرة باقية. فبعض الناس يسأل: كيف الذي في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في دول الكفر، هل تجب عليه الهجرة أم لا؟ هناك تفصيل، وهو في بلاد الكفر إن كان قادرا على إقامة شعائر دينه، يقيم شعائر الدين، يصلي الجمع والجماعات ويصوم ويحجب نساءه ونحو ذلك ويحفظ أولاده، فإذا كان كذلك يقيم شعائر الدين فالهجرة في حقه ليست واجبة. فإن كان لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، فإن الهجرة في حقه واجبة إذا كان مستطيعاً، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، إلا ما آتاها. شخص آخر يقول: أنا أريد أدرس في دول الغرب، أدرس الطب، الهندسة، إلى غير ذلك. هناك شروط أهمها شرطان. الشرط الأول: أن يكون عنده إيمان يدفع به الشهوات، ما هو يذهب وبعدين يقع في الرذائل والقبائح وينسلخ من الدين. الأمر الثاني: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، ما هو بعد يصير يهوديا ولا نصرانيا ويأتي هنا يريد يدخلنا في اليهودية والنصرانية، لا. فإذا لابد أن يكون على ذلك. وشرط ثالث: أن يكون يذهب فيما لا بد له منه ولا يوجد في بلاد المسلمين، فإذا كان موجودا في بلاد المسلمين يطلب هذا الشيء الذي يريده من بلاد المسلمين ويكتفي به. نعم. ويجعل الله عز وجل له في ذلك البركة. فهذه هجرة، أما أنا فأسميها محنة، هذه محنة يا أخي. من يسلم يأمن على دينه؟ وكم ذهب من أبناء المسلمين إلى تلك البلاد فانحرفوا وزاغوا. الذي يعرف قدر دينه ما يغامر به. أنت إذا قيل لك في هذا البلد لصوص كثيرون وأنت عندك ملايين، تريد صفقة تجارية، قالوا لصوص، هناك لصوص، هل ستذهب وتغامر؟ ستقول أتاجر لي هنا في بلدي في أمان وأحصل لي شيئا من الربح وأحفظ رأس المال ولا أغامر هناك من أجل ربحا، من أجل ربح كثير ربما يذهب رأس المال، ربما يذهب رأس المال. فاعتناق بين يهود ونصارى وهم يطمعون فيك ويريدونك، وهو المعلم وهو المدرس وهو الذي بيده الشهادة، ربما يستميلك، ربما يستميلك. بل إن كثيرا ممن تعلم هناك وبرع في تلك العلوم فرغبوه في المكوث عندهم فأبى إلا الرجوع إلى بلده، فجمعوهم في طائرة وقالوا خلل فني ومع السلامة، خلل فني ومع السلامة، لأنهم لا زالوا متمسكين بالدين فيخارجونهم. نعم هذا الواقع، بارك الله فيكم. فالمقصود أن يحرص المسلم على حفظ دينه، على حفظ دينه، وألا يغامر بدينه في مواطن الشبهات. طيب، بقي أيضا هذا نوع من الهجرة، هناك هجرة أيضا بمعنى هجر المعاصي وهجر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، هو في الصحيح وجاء في الصحيح وجاء خارج الصحيح مبينا. الهجرة هجرتان، فذكر الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وذكر الهجرة هجر السيئات، فهذا كله من الهجرة، وذلك لا يكون إلا بهجر المعاصي وبهجر أسبابها وأبوابها وحبائلها وذرائعها. نعم. طيب، بارك الله فيكم، نرى أننا نكتفي بما تقدم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.